بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدليل الاستقرائي عند كينز. طبعا قبل أن نبدأ بالدرس هناك تصحيحات مطبعية، أخطاء مطبعية لا بد من إصلاحها، لا بد من تصحيحها. أظن ذكرت في درس سابق بس ربما ما تسجل، الآن نذكر الأخطاء الواقعة. أولا في صفحة 283 من هذه الطبعة، يختلف عن طبعة الشيخ، في طبعتكم 283 في السطر الذي يبدأ ب وثانيا، يعني يصير السطر السطر العاشر يبدأ السطر وثانيا، العبارة بأن باء إذا كانت باء خطأ كل يتحول إلى نون، بأن نون إذا كانت ترمز إلى فئة متناهية الصحيح نون. وفي نفس هذه الصفحة من نهاية الصفحة السطر الثالث، يعني من النهاية ثالث سطر إذا نحسب السطور من التحت، بداية السطر حرف تاء كد يتحول إلى باء لوجود تاء وعدمه خطأ، الصحيح لوجود باء وعدمه في تلك التجارب. هذا تصحيحين في هذه الصفحة. وعدكم أيضا من الدرس الذي لازلنا لم نقرأه، صفحة 287 من هذه الطبعة، 287 السطر الثالث، لا يزيد قيمته عن قيمة احتمالنا في تلك القضية، الصحيح لا يقل قيمته، لا يزيد، لا بد أن تتحول كلمة يزيد إلى يقل. زين، الدليل الاستقرائي عند كينز. السير الشيخ رضوان الله عليه بحسب الطريقة التي وضعها هو لتفسير التعميمات الاستقرائية في المرحلة الاستنباطية من حساب الاحتمالات، عليكم السلام ورحمة الله، بحسب التفسير الذي وضعه هو لتفسير التعميمات الاستقرائية وكيفية نمو الاحتمال لصالح التعميم، لصالح تعميم النتيجة، وصلنا إلى نتيجة أنه لا يمكن التوصل إلى تقوية احتمال التعميم إلا بأن يكون أن تكون القضايا السببية العقلية محتملة على أقل تقدير، إذ أننا طبقنا فكرتنا في كيفية التعميم بأربع تطبيقات، وفي ثلاثة منها نجحت المحاولة لتقوية احتمال التعميم، وفي التطبيق الرابع الذي افترضنا فيه وجود مبرر لنفي قوانين السببية، في هذا التطبيق الرابع لم تنجح طريقتنا لتقوية احتمال التعميم، ولهذا قلنا بأنه لا يمكن تقوية احتمال التعميم بالتجربة وبالاستقراء إلا إذا احتملنا على أقل تقدير آمنا أو احتملنا على أقل تقدير صدق القضايا السببية. والسيد رضوان الله عليه مصر على هذا الأمر، مصر على أنه لو أنكرنا القضايا السببية العقلية لما أمكن التوصل إلى تقوية احتمال التعميم في القضايا الاستقرائية التجريبية. وعلى هذا الأساس يحاول رد المحاولات الأخرى التي وضعت من قبل علماء رياضيين في حساب الاحتمالات، الطرق والتفاسير الأخرى لتقوية احتمال التعميم في الاستقراء. يحاول السيد شهيد أن يرد تلك الطرق الأخرى والمحاولات الأخرى التي لا تعتمد على فكرة احتمال القضايا السببية. كان من جملتها محاولة لابلاس التي انتهينا عنها ولاحظنا أنها غير ناجحة في إثبات التعميم أو في تقوية احتمال التعميم في القضايا الاستقرائية إلا إذا يرجع مرة أخرى إلى ما طريقتنا وقبول احتمال قضايا السببية. لو لم يعتمد على قبول احتمال قضايا السببية فهي غير ناجحة لإثبات التعميم أو قل لتقوية احتمال التعميم في القضايا الاستقرائية. من جملة المحاولات المطروحة لتفسير تقوية احتمال التعميم في القضايا الاستقرائية محاولة كينز بنقل رسل بنت رانت رسل لابد على كل حال. السيد الشيخ رضوان الله عليه ينقل عن كتاب المعرفة الإنسانية لرسل الذي هو ينقل عن كينز عند محاولة لتفسير الدليل الاستقرائي لتفسير كيفية تقوية احتمال التعميم في القضايا الاستقرائية. وهذه المحاولة أيضا تدعي تفسير القضايا الاستقرائية والتوصل فيها إلى تقوية احتمال التعميمات بدون حاجة إلى احتمال القضايا العقلية أبدا. خلاصة هذه المحاولة أن كينز يفترض في بادئ الأمر أن للتعميم الاستقرائي قيمة احتمالية محددة قبل الاستقراء. عندما نستقرئ مصادق الحديد لنجد بأنها تتمدد بالحرارة، أو نستقرئ مصادق الحيوانات أو البقرة بالذات لنجد بأنها مجترة حسب المثال الذي موجود في الكتاب، المجترة طبعا يعني صفة معينة أو كيفية معينة في معدة الحيوان تؤدي إلى أن الحيوان يستطيع أن يرجع ما في بطنه من أكل ويمضغه مرة أخرى في فمه ويبلعه مرة أخرى. هذه الطريقة المعروفة عند الجمل والبقرة يبدو أنها أيضا كذلك. وعلى كل حال هذه الحيوانات يسمونها بالحيوانات المجترة. عندما نريد أن نجرب البقرات لنجدها مجترة ونقمم فنقول أن كل بقرة مجترة. يفترض كينز أنه قبل أن نقوم بأي تجربة لابد وأن يكون هناك احتمال لهذا التعميم. نحتمل التعميم، نحتمل أن كل بقرة مجترة، هذا احتمال له قيمة معينة محددة قبل القيام بالاستقراء. وعندئذ عندما نقوم بأول تجربة ونجد أول بقرة نجربها ونجدها مجترة، سوف يقوى احتمال كون كل بقرة مجترة، يعني احتمال التعميم يقوى. وهكذا عندما نقوم بتجربة ثانية، هذه التجربة الثانية أيضا تقوي احتمال التعميم. السؤال المطروح هو أنه كل تجربة من هذه التجارب كم وبأي مستوى وعلى أي أساس تقوي احتمال التعميم؟ ذاك الاحتمال الأولي قبل الاستقراء كيف يتقوى بهذه التجارب؟ وبأي مستوى وبأي ضابطة علمية يتقوى ذلك الاحتمال بهذه التجارب؟ فيقول أن هذه التجارب تشكل شواهد صدق على تعميم النتيجة، على التعميم الاستقرائي. فمثلا عندما نحصل على التجربة الأولى فستكون قيمة احتمال التعميم مساوية لقيمة القيمة القبلية لاحتمال التعميم زائدا قيمة هذا الشاهد الأول. وعندما نحصل على الشاهد الثاني يعني تتقوى قيمة احتمال التعميم، فستكون النتيجة هي قيمة القيمة الأولية القيمة القبلية لاحتمال التعميم زائدا قيمة الشاهد الأول وزائدا قيمة الشاهد الثاني. وهكذا عندما نحصل على شاهد ثالث أيضا ستكون النتيجة القيمة القبلية لاحتمال التعميم زائدا قيمة الشاهد الأول والشاهد الثاني والشاهد الثالث وهكذا. لكن هذه الشواهد كم هي قيمتها وبأي ضابطة تقوي احتمال التعميم؟ هذا هو السؤال المطروح. إجمالا هالمقدار مسلم، إجمالا هالمقدار وجداني ومسلم أنه كلما زادت هذه الشواهد تتقوى قيمة احتمال التعميم. لكن كم تتقوى قيمة احتمال التعميم وبأي ضابطة علمية رياضية تتقوى قيمة احتمال التعميم؟ هذا هو السؤال المطروح. فيقول بأنه في الحقيقة إذا نريد أن نعرف ضابطة تقوية احتمال تلك القيمة القبلية للتعميم لاحتمال التعميم، أنه كيف تتقوى تلك القيمة الاحتمالية القبلية وبأي ضابطة علمية، لو أردنا أن نعرف ذلك لابد وأن نرجع إلى قيمة احتمال حصول تلك الشواهد على تقدير عدم صدق التعميم. كم قيمة احتمال حصول كل شاهد من هذه الشواهد على تقدير عدم كون البقرة كل بقرة مشترة على تقدير عدم صدق التعميم، على تقدير عدم كون كل حديد يتمدد بالحرارة، عدم صدق كون كل حديد يتمدد بالحرارة، على تقدير أن لا تكون كل حديد يتمدد بالحرارة، لا تكون هذه القضية الكلية صادقة، أو في مثال البقرة المشترة على تقدير أن لا تكون القضية الكلية القائلة بأن كل بقرة مجترة على تقدير أن لا تكون هذه القضية صادقة، فكم قيمة احتمال حصول هذه الشواهد؟ يعني فكم قيمة احتمال كون هذه البقرة مجترة صدفة والبقرة الثانية مجترة صدفة والبقرة الثالثة مجترة صدفة، بالرغم من أنه ليست كل بقرة مجترة، بالرغم من عدم صدق القضية الكلية؟ لا بد أن نعرف قيمة احتمال تحقق كل شاهد من هذه الشواهد لكي نقابلها، لا بد أن نعرف قيمة احتمال كل شاهد من هذه الشواهد على تقدير عدم صدق التعميم، لكي نقابلها بقيمة احتمال التعميم زائدا صدق قيمة احتمال هذه الشواهد، فيقول بأنه إذا رمزنا بقيمة القيمة الاحتمالية القبلية لصدق التعميم بحاء، القيمة الاحتمالية القبلية لصدق التعميم إذا رمزنا إليه بحاء ورمزنا للشاهد الأول، رمزنا إلى الشاهد الأول بواحد والشاهد الثاني اثنين والشاهد الثالث ثلاثة بهذا النحو، فعندئذ رمزنا إلى قوة كل شاهد هكذا، فسيكون بعد الشاهد الأول تصبح قيمة احتمال التعميم هي حاء زائدا بلي إذا بلي ناتج الجمع نعبر عنه بحاء واحد حاء اثنين حاء ثلاثة هكذا يقول، لأنه عندما ألسنا قلنا بأنه قيمة الاحتمالية القبلية لصدق التعميم تقوى بالشاهد الأول ثم تقوى بالشاهد الثاني ثم تقوى بالشاهد الثالث، ففي كل شاهد تقوى نعبر عن ذلك بحاء واحد، عندما تقوت الاحتمال بالشاهد الأول نعبر عنها بحاء واحد، وعندما تقوت بالشاهد الثاني نعبر عنها بحاء اثنين، عندما تقوت القيمة الاحتمالية القبلية بالشاهد الثالث أيضا نعبر عنها بحاء ثلاثة وهكذا إلى أفرض مثلا عدد معين من الشواهد، عدد من الشواهد نسميه بنون، نون يعبر عن عدد الشواهد، عدد معين نختار عددا معينا من الشواهد نرمز إلى ذلك العدد بنون، فنون مرة من الشواهد، فنقول بأنه قيمة احتمال صدق التعميم تساوي حاء نون بلي لموس لا إذا طريقة الأس هذه يعني مو صحيحة، هاي كل يصير وحتى واحد اثنين هذا مو أس، ليست أس، هذا مو كل يصعد هذا الرقم، لا مو أس، وإنما حاء واحد حاء اثنين حاء ثلاثة إلى حاء نون إلى حد حاء نون بلي اي كل يصير تحت يعني او الى جنب حق ما يكون صاعد بل فالى حد حق نون. فنقول بان قيمه احتمال صدق التعميم تساوي حق نون، يقصد بحق يعني القيمه الاحتماليه القبليه لصدق التعميم، ويقصد نون يعني زائدان قيمة احتمال الشواهد بعدد نون، الشواهد نون مرة، هذا الرمز. في مقابل ذلك عندنا رمز لفرضية عدم صدق التعميم، فرضية عدم صدق التعميم نرمز إليه بكاف، وعندئذ نقول بأنه قيمة احتمال تحقق كل شاهد على تقدير عدم صدق التعميم نرمز إليه بكاف واحد، أنا بل قيمة احتمال تحقق الشاهد الأول على تقدير عدم صدق التعميم نعبر عنه بكاف واحد، قيمة احتمال كاف واحد يعني قيمة احتمال تحقق الشاهد الأول على تقدير عدم صدق التعميم، والشاهد الثاني أيضا نعبر عنه بكاف اثنين، وهكذا كاف ثلاثة كاف أربعة إلى كاف نون. فكاف نون يعني قيمة احتمال تحقق كل هذه الشواهد بل رغم عدم صدق التعميم. خب يقول بأنه كلما ضعف احتمال كاف نون تقوى احتمال حاء نون، ضابطة تقوية احتمال كاف نون مرتبطة بتضعيف احتمال كاف نون، يجعل الضابطة بهذا الترتيب. يقول بأنه تقوية احتمال حاء نون ترتبط بتضعيف احتمال كاف نون بشكل متساوي، بقدر ما يضعف احتمال كاف نون يقوى احتمال حاء نون. خب كيف خب اما لماذا بقدر ما هذا يضعف ذاك يقوى، هذا لابد يتمسك ب ما نحن نسميه بالقياس الاستثنائي أظن، على كل حال إلى فد الصلاح منطقي عندما نقول في القضية الشرطية مثلا إذا كان الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن النهار غير موجود إذن الشمس غير طالعة، شيء من هذا القبيل. هنا هم من هذا القبيل، يقول بأنه قيمة احتمال تحقق هذه الشواهد على تقدير عدم صدق التعميم، هذه شكل قضية شرطية في الحقيقة، يعني إذا كان التعميم غير صادقين فهذه الشواهد احتمال تحققها ضعيف، فهذه الشواهد لا تتحقق بنسبة احتمالية، أن هذه الشواهد لا تتحقق، بل إذا كان هكذا إذا لو صدقت هذه القضية الشرطية ولو بنسبة احتمالية، لو صدقت القضية القائلة بأنه إذا لم تكن
لو لم ت... لم ت... لم يكن التعميم صادقا لو لم يكن التعميم صادقا لما تحققت هذه الشواهد بنسبه احتماليه نقول بانه او باحتمال قوي انه لا تتحقق هذه الشواهد. يقابل ذلك انه اذا عندما نرى ان هذه الشواهد تحققت نقول ولكن هذه الشواهد تحققت اذا التعميم صادق. يعني انه بل اذا انتفى الجزاء نعرف بانتفاء الشرط. عينان من قبيل ما كنا ندرسه في علم المنطق بانه ان كان النهار موجودا ان كانت الشمس موجوده فالنهار موجود، لكن النهار غير موجود اذا الشمس غير طالعه. فهنا ايضا هكذا يقول بانه ان لم تكن قضية التعميم صادقة، إن لم يكن التعميم صادقا فهذه الشواهد لا تتحقق قطعا أو ظنا بمستوى معين لا تتحقق نظن بأنها لا تتحقق مثلا. فيقابل ذلك يترتب ذلك أنه بنفس تلك النسبة الاحتمالية نقول بأنه ما دام أن هذه الشواهد قد تحققت، يعني أن الجزاء لم يحصل، أن هذه الشواهد تحققت، إذن يترتب عليه أنه بنفس تلك الدرجة الاحتمالية يقوى عندنا احتمال أن التعميم إذن صادق، يعني أن الشرط منتفي، لأن شرطنا كان عبارة عن عدم الصدق القضية التعميم، يعني عدم صدق التعميم، كان الشرط عبارة عن عدم صدق التعميم والجزاء عبارة عن عدم تحقق هذه الشواهد. فإذا تحققت هذه الشواهد نستكشف بنفس تلك الدرجة أن الشرط كاذب، يعني أن التعميم صادق، لأن الشرط كان عدم التعميم. فإذا كان الشرط كاذبا يعني أنه إذن التعميم صادق. بهذه الطريقة يتوصل إلى أنه كلما تقوى احتمال عدم تحقق هذه الشواهد، أو قل ضعف احتمال تحقق هذه الشواهد، تقوى احتمال عدم التحقق يعني ضعف، كلما ضعف احتمال تحقق هذه الشواهد على تقدير بل عدم التعميم تقوى في المقابل احتمال صدق التعميم عند حصول هذه الشواهد فيقول بأنه يوجد تناسب طردي بين هاتين القضيتين، بين صدق حائنون وكذب بلي كافنون، فكلما ضعف احتمال كافنون تقوى احتمال حائنون. خب كيف نضعف احتمال كافنون؟ يقول طريقة تضعيف احتمال كافنون أن نطبق بديهية الاتصال، نقول بأنه على تقدير عدم صدق التعميم ما قيمة احتمال تحقق الشاهد الأول صدفتان؟ له قيمة احتمالية، أفرض قيمته الاحتمالية نصف، والشاهد الثاني أيضا وحده إذا كانت قيمته الاحتمالية نصف، والشاهد الثالث إذا كان أيضا وحده قيمته الاحتمالية نصف، فما قيمة احتمال تحقق الشاهد الأول والثاني والثالث والرابع كلها معا قيمة احتمال ذلك مع نضرب بعضها في بعض؟ فنقول قيمة احتمال تحقق هذه الشواهد هو نصف في نصف في نصف في نصف مثلا، فيضعف قيمة احتمال تحقق هذه الشواهد على تقدير عدم تعميم النتيجة على تقدير عدم صدق التعميم يضعف احتمال تحقق هذه الشواهد بالضرب. الضرب يؤدي إلى تضعيف هذا الاحتمال، وبذلك كلما زاد عدد النون يعني عدد الشواهد، كلما زاد عدد الشواهد ضعف احتمال كاف نون، وفي المقابل تقوى احتمال حاء نون. هذه الطريقة التي يقترحها كينز لتقوية احتمال التعميم بتضعيف احتمال تحقق الشواهد على تقدير عدم صدق التعميم. هذه هي الطريقة التي يقترحها كينز لتفسير القضايا الاستقرائية، أو قل لتفسير كيفية تقوية احتمال تعميم النتائج في القضايا الاستقرائية. السيد الشيخ رضوان الله عليه يطرح الصعوبات التي يواجهها هذا التفسير، تفسير كينز. يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه تفسير كينز يواجه صعوبات من ناحيتين: من ناحية تحديد قيمة الاحتمال القبلي للتعميم، ومن ناحية التلازم الذي يدعي بين تقوية احتمال حاء نون وتضعيف احتمال كاف نون. هذا التلازم الذي يؤمن به بأنه كلما ضعف احتمال كاف نون تقوى احتمال حاء نون. وينبه سيدي الشيخ رضوان الله عليه إلى أنه لا بد وأن يقصد كينز بالاحتمال القبلي هو القيمة الاحتمالية القبلية، أي قبل الاستقراء، لا فقط استقراء تلك القضية بالذات، بل قبل كل استقراء في العالم. مثلا عندما نحاول إثبات أن كل بقرة مجترة، يقول كينز بأنه أولا لا بد وأن نحدد القيمة الاحتمالية القبلية قبل الاستقراء. ما قيمة احتمال كون كل بقرة مجترة قبل أن نستقرئ؟ قبل أن نستقرئ البقرات لنجدها مجترة أو لا، أو قبل أن نقوم بأي استقراء ونعرف صدق أي استقراء في العالم. يقول السيد لا بد أن يقصد قبل أن نقوم بأي استقراء في العالم، لا قبل أن نقوم بهذا الاستقراء حول البقرة، وذلك باعتبار أننا لو قمنا بجملة من الاستقراءات قبل هذا الاستقراء، قمنا بالاستقراء في باب الحديد، قمنا بالاستقراء في باب آخر، ووجدنا أن الاستقراء يقوي احتمال التعميم، لكان هذا يعني أننا قد بنينا مسبقا على أن الاستقراء يقوي احتمال التعميم، يعني أننا عندما نخوض هذا الاستقراء الجديد عندنا فكرة مسبقة عن أن الاستقراء يقوي الاحتمال، بينما المفروض بنا أن نخوض الاستقراء قبل أن يكون عندنا أي فكرة عن أن الاستقراء هل يقوي الاحتمال أو لا يقوي الاحتمال، لأننا بصدد تفسير تقوية الاحتمال بالاستقراء، نحن بصدد أنه أساسا نقول بأن الاستقراء هل يقوي أو لا يقوي، هل أن الاستقراء يقوي احتمال التعميم أو لا يقوي احتمال التعميم، وبأي ضابطة يقوي احتمال التعميم. إذن ليس من حقنا مسبقا أن نعتمد على استقراءات سابقة، بل لا بد وأن نأخذ الاحتمال القبلي بقطع النظر عن أي استقراء، بقطع النظر عن أي استقراء، ونقول بأنه ما قيمة احتمال كون كل بقرة مجترة بقطع النظر عن أي استقراء. وعندئذ بعد أن حددنا هذه القيمة الاحتمالية القبلية نخوض التجربة، نخوض التجربة وكأنها أول تجربة نخوضها، هكذا المفروض أن نبني الخوض في هذه التجربة وكأنها أول تجربة نخوضها، لنجد بأنها هل تقوي عندنا، هل من حقها هذه التجربة من حقها أن تقوي عندنا قيمة التعميم أو لا. فلا بد وأن نبحث كيفية تحديد القيمة الاحتمالية القبلية، القيمة الاحتمالية للتعميم قبل خوض أي تجربة. هذه هي الصعوبة الأولى والتي سنبحثها طبعا، هذه الصعوبة. والصعوبة الثانية التي سنبحثها أيضا حول التلازم الذي يدعي بين تقوية احتمال حاء نون واحتمال كاف نون، فيجعل وكذب كاف نون، تقوية احتمال حاء نون وتضعيف احتمال كاف نون، فيدعي بأنه كلما ضعف احتمال كاف نون تقوى احتمال حاء نون. هذا بحاجة إلى تحقيق وبحث. أما النقطة الأولى، كيف أن كينز يجعل تفسيره هذا معتمدا على تحديد الاحتمال القبلي؟ إجمالا يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه إلى أنه نحن لسنا بحاجة إلى تحديد الاحتمال القبلي تحديدا مطلقا، بل يكفينا أن نحدد الاحتمال القبلي تحديدا نسبيا، ولا نحتاج أن نحدد تحديدا بل مطلقا. بمعنى أنه لا بد وأن نحدد الاحتمال القبلي ولو تحديدا افتراضيا مشتملا على بل على شرط، وهو أن لا تكون قيمته الاحتمالية أكثر من ما بعد التجربة. يعني إذا أردنا أن نبحث بلغتنا، بلغة تفسير الاحتمال بالعلم الإجمالي، لقلنا بأنه لا بد وأن تكون القيمة الاحتمالية الحاصلة بالعلم الإجمالي القبلي. ممكن عندنا علم إجمالي قبلي، قبل القيام بالتجربة، قبل الاستقراء، وعندنا علم إجمالي بعد القيام بالتجربة، وعندنا علم إجمالي ثالث يحصل بضرب هذا في ذاك على فرض عدم تطبيق قاعدة الحكومة. أما إذا جاءت قاعدة الحكومة فلا يضرب، فعلى فرض عدم مجيء قاعدة الحكومة كان عندنا علم إجمالي قبلي قبل التجربة، وعلم إجمالي بعدي، وعلم إجمالي ثالث، والعلم الإجمالي الثالث هو الذي يعين المصير، هو الذي يعين المصير. فلا بد وأن يكون العلم الإجمالي القبلي لا بد وأن يكون قيمة الاحتمال الحاصلة بالعلم الإجمالي القبلي بنحو لا يكون أقوى قيمة لصدق التعميم من احتمال كذب التعميم، من احتمال كذب التعميم الحاصل بالعلم الإجمالي البعدي. لأنه كما تعرفون العلم كل من العلم الإجمالي القبلي والعلم الإجمالي البعدي بعض قيامه الاحتمالية بصالح التعميم، وبعض قيامه الاحتمالية ليس بصالح التعميم، مخالف للتعميم. العلم الإجمالي القبلي بعض أطرافه بصالح التعميم وبعض أطرافه ليس بصالح التعميم، كما أن الاحتمال أن العلم الإجمالي البعدي الحاصل بالاستقراء أيضا بعض أطرافه بصالح التعميم وبعض أطرافه بغير صالح التعميم. ولهذا عندما نضرب تكون بعض الأطراف مستحيلة، لأنه لا يمكن أن نجمع بين الأطراف التي كان من العلم الإجمالي الأول كان بصالح التعميم لا يجتمع مع الأطراف التي يكون من العلم الإجمالي الثاني مخالف للتعميم، فلا يمكن اجتماع بعض أطراف العلم الإجمالي القبلي مع بعض أطراف العلم الإجمالي البعدي، لا تكون متضادة. بعض أطراف العلم الإجمالي القبلي مع بعض أطراف العلم الإجمالي البعدي تكون متضادة. وعلى كل حال يقول بأنه لا بد وأن نفترض أن القيام الاحتمالية التي بصالح التعميم في العلم الإجمالي القبلي يجب أن لا تكون أكبر قيمة، قيمة الاحتمالية أكبر من القيم الاحتمالية التي بصالح عدم التعميم من العلم الإجمالي الثاني. لأنه إن كان كذلك لكان هذا يعني أن الاستقراء بدل ما يقوي احتمال التعميم يضعف احتمال التعميم. إن كان قيمة احتمال القيم الاحتمالية التي هي بصالح التعميم التي تستنتج من العلم الإجمالي القبلي أقوى من القيم الاحتمالية التي بصالح عدم التعميم الحاصلة بالعلم الإجمالي البعدي، لكان هذا يعني أننا عندما نضرب ونحصل على علم إجمالي ثالث سيكون العلم الإجمالي الثالث النتيجة أنه تضعف قيمة احتمال التعميم بدل ما تقوى.
هذا مفيد
أيضا.
هذا استقراء
واحد، لابد وأن نجد الاستقراءات الأخرى. الآن في حدود هذا الاستقراء الواحد، إن كان العلم الإجمالي القبلي قيمته الاحتمالية بصدق التعميم أقوى من القيمة الاحتمالية التي هي بصالح كذب التعميم الحاصل بالعلم الإجمالي البعدي في هذا الاستقراء، لكانت النتيجة أن هذا الاستقراء لا ينجح في تقوية احتمال التعميم، إذن لكي يكون الاستقراء ناجحا لتقوية احتمال التعميم لا بد وأن يكون القيم الاحتمالية القبلية التي هي بصالح التعميم لا تقوى عن القيم الاحتمالية بلي لا يقل قيمته. أن التعبير
دليل تطبيق القانون العام التي حددناها لهذه المرحلة ما لم ينطبق مبدا الحكومة أن تمتلك القضية الاستقرائية احتمالا قبليا يفرضه العلم الإجمالي الأول يعني القبلي لا يقل قيمته عن قيمة احتمال نفي تلك القضية الاستقرائية التي يفرضها العلم الإجمالي الثاني بعد عدد صغير نسبيا من التجارب. أن لا يقل يعني هي العبارة المطبوعة أن لا يزيد، قلنا هذا خطأ، لا بد أن يقول أن لا يقل. أن تمتلك القضية الاستقرائية احتمالا قبليا لا يقل، إبلي لا يقل، يعني أنه إن كان القيمة الاحتمالية لصدق التعميم في العلم الإجمالي الأول أقل من قيمة احتمال كذب التعميم الحاصل بالعلم الإجمالي الثاني لكان هذا يعني أن العلم الإجمالي الثاني الذي بصالح الكذب يتقوى يتغلب على العلم الإجمالي الأول، والعلم الإجمالي الثالث الذي يحصل بالضرب سيكون بصالح الكذب. لاحظتوا هذه النكتة؟ إن كان القيمة الاحتمالية التي هي بصالح صدق التعميم الحاصل بالعلم الإجمالي الأول أقل قيمتان من القيمة الاحتمالية التي بصالح كذب التعميم الحاصل بالعلم الإجمالي الثاني لكان هذا يعني أن العلم الإجمالي الثاني سوف يتغلب على العلم الإجمالي الأول، وسيكون العلم الإجمالي الثالث الذي يحصل بالضرب بصالح الكذب التعميم. ولهذا لا بد وأن يكون أن تكون القيمة الاحتمالية لصدق التعميم الحاصل بالعلم الإجمالي الأول لا تقل عن القيمة الاحتمالية بكذب التعميم الحاصل بالعلم الإجمالي الثاني حتى يكون الاستقراء بالي صالحا لتقوية احتمال التعميم. وهذا يعني أنه ليس من الضروري عندنا أن نحدد القيمة الاحتمالية القبلية بالضبط أن قيمته الاحتمالية القبلية كم هي، بل لابد وأن نعرف بأن قيمته الاحتمالية ليست أقل من القيمة الاحتمالية لكذب التعميم الحاصلة بالعلم الإجمالي الثاني. هذا المقدار يكفينا، ليس من الضروري أنه أن نعرف قيمة احتمال القبلي القيمة الاحتمالية للتعميم قبل الاستقراء بقطع النظر عن أنه ماذا سيكون بعد الاستقراء، وفي حد ذاته كم قيمة الاحتمال القبلي للتعميم، هذا ليس من الضروري أن نعرف ذلك، بل يكفينا أن نعرف أن القيمة الاحتمالية القبلية للتعميم ليست أقل من القيمة الاحتمالية لكذب التعميم الحاصلة بالاستقراء الحاصلة بعد الاستقراء. هل مقدار يعني تعيين نسبي تحديد نسبي للقيمة الاحتمالية القبلية، ليس من الضروري أن نحدد القيمة الاحتمالية القبلية تحديدا مطلقا، بل يكفينا أن نحددها تحديدا نسبيا بهذا المقدار، تحديد نسبي أن يثبت لدينا أن القيمة الاحتمالية القبلية لصالح التعميم ليست أقل من القيمة الاحتمالية لكذب التعميم الحاصلة بعد الاستقراء. هذا المقدار يكفينا. إذن فليس من الضروري التحديد المطلق للقيمة الاحتمالية القبلية، ومع ذلك نحن نجاري كينز
في فهم تحديد القيمة الاحتمالية القبلية في حد ذاتها لا النسبية، في حد ذاتها يعني بشكل مطلق في حد ذاتها القيمة، ما هي القيمة الاحتمالية القبلية للتعميم قبل الاستقراء. فهناك تفاسير أو طرق محاولات لتحديد القيمة الاحتمالية القبلية ذكرها آخرون دفاعا عن نظرية كينز لتحديد محاولات لتحديد القيمة الاحتمالية القبلية. هذه المحاولات لا بد من أن نذكرها ونناقشها، وكل ذلك سيكون في الصعوبة الأولى، لأن الصعوبة الأولى حول تحديد القيمة الاحتمالية القبلية. فنقول بأنه احنا وإن كنا لا نحتاج إلى التحديد المطلق للقيمة الاحتمالية القبلية ويكفينا التحديد النسبي، لكن إذا جارينا كينز وأردنا أن نعرف التحديد المطلق للقيمة الاحتمالية القبلية لكانت طريقة ذلك بجملة من المحاولات التي أو محاولتان يذكر ذكرها الآخرون لتحديد القيمة الاحتمالية القبلية. طبعا احنا كان عندنا طريقة يعني موازين وضوابط لتحديد القيمة الاحتمالية القبلية، الآن بعد انتهى الوقت ما نقدر نشرح. سبق وأن أشرنا سابقا لتعيين ضوابط لتحديد القيمة الاحتمالية القبلية، لكن هنا أتباع كينز أو على كل حال المدافعين عن حاولوا أن يذكروا ضوابط لا على طريقتنا، ضوابط أخرى لتحديد القيمة الاحتمالية القبلية، وسنذكر هذه المحاولات ونناقشها. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.